الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من الواسطية، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات لإثبات مسألة مهمة من مسائل العقيدة، ألا وهي مسألة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن الله عز وجل يرى في موطنين، الموطن الأول في أرض المحشر والموطن الثاني في الجنة. ومن الأدلة على أنه يرى في أرض المحشر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيومئذ هو يوم القيامة، لكن النظارة تلحق المؤمنين. وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب أولئك في الغضب دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. قال الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وهكذا كل دليل فيه اللقي يثبت به الرؤية، كما ذكر ذلك ابن خزيمة وغيره من أهل العلم وشيخ الإسلام والشيخ بن باز، كلهم يقولون أن أدلة اللقي تتضمن الرؤية. وعلى هذا اختلفوا من الذي يرى الله عز وجل، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، أي في المحشر لا يراه إلا المؤمنون. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يراه المؤمنون وغبرات من أهل الكتاب والمنافقون، استدلين بحديث أبي سعيد رضي الله عنه وما في بابه أنه يأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فلا يبقى أحد كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا سجد، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا كان ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد وقع على ظهره. وجاء في بعض الروايات: وبقايا من أهل الكتاب. وذهب بعضهم إلى أنه يراه جميع من في الموقف ثم يحتجب عنهم ويبقى المؤمنون، وهذا هو الصحيح من هذه الأقوال، والذي رجحه شيخ الإسلام وغيره، أن الله عز وجل في المحشر يراه كل من في الموقف ثم يحتجب عن الكافرين، لأن الحجب لا يكون إلا بعد رؤية، الحجب لا يكون إلا بعد رؤية. لكن رؤية الكافرين لربهم ليست كرؤية المسلم المؤمن، فإن المؤمن يزداد بها شراحا واستبشارا، ويلحق وجهه النضارة والسرور والأمن والحبور. أما الكافر حين يرى الله، يعني كما يقول بعض العلماء، كرؤية المجرم للسجان، يعني يزداد خوفا وفزعا وحسرة إلى غير ذلك. وقوله على الأرائك ينظرون، هذا في الجنة، هذا خاص بالمؤمنين. وقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب عند الإمام مسلم: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب ألم تدخلنا الجنة وتبيض وجوهنا فيكشف الحجاب؟ فما أعطوا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد أعل هذا الحديث، ومع ذلك رجح بعض أهل العلم ثبوته وفسرها بهذا التفسير، أنها النظر إلى وجه الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسند صحيح كما في الرؤيا للدارقطني. وهكذا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. ولا يرى الله عز وجل إلا بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. مع أن للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول مذهب غلاة الصوفية ومن إليهم من الحلولية والاتحادية، أن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهذا كفر وزندقة. القول الثاني قول الجهمية أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا كفر مخالفة لأدلة الكتاب والسنة. والقول الثالث هو قول المسلمين بأن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ويرى الله عز وجل في العلو، يرى الله في العلو. الأشاعرة أثبتوا أن الله يرى لا في جهة، لأن الأشاعرة لا يثبتون أن الله في السماء، ولذلك قالوا يرى لا في جهة، فشنع عليهم العلماء بأنه ما من مرئي إلا يرى إما في جهة العلو إما في جهة السفل، والله عز وجل منزه عن السفل فيرى في العلو، وهكذا يرى في الأمام والخلف. لكن الله عز وجل المقصود من هذا الطرح أن الله عز وجل يرى في العلو: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر كما ترون الشمس في الظهيرة. فشبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء، وكما أن الشمس ترى في العلو والقمر يرى في العلو، فكذلك ربنا عز وجل وله المثل الأعلى يرى في العلو، ويراه المؤمنون رجالا ونساء. إنما هذا مسألة طرحها بعضهم، وكذلك يراه مؤمن الجن ومؤمن الإنس ويراه الملائكة، كل هذا يدخل الملائكة ويدخل مؤمن الجن تحت هذه الأدلة المذكورة في هذا الموطن. وهل يلزم من الرؤية الإحاطة؟ لا يلزم، لأن المبتدعة نفى الرؤية بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا هذا نفي، فالأبصار لا تدركه. فقال أهل السنة: هذه الآية حجة لنا لا لكم، لأن الصفات المنفية تتضمن كمال الضد، كما احتج بهذا الوجه شيخ الإسلام، قال لهم: لا تأتوني بدليل صحيح تحتجون به على بدعتكم إلا كان في ذلك الدليل رد عليكم. فأتوا بهذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال لهم: ليس معنى الإدراك لا تراه، ليس معنى الإدراك لا تراه، وإنما معنى الإدراك لا تحيط به، فتراه ولا تحيط به، لأنه العظيم الكبير الواسع سبحانه وتعالى. واستدل على ذلك بقوله تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ففرق الله عز وجل في هذه الآية بين الرؤية وبين الإدراك، فقوم فرعون رأوا قوم موسى، وقوم موسى رأوا قوم فرعون، لكن تخوف قوم موسى من الإدراك فقالوا إنا لمدركون، فقال موسى: كلا. هل قال كلا لم يروكم؟ لا، لم يقل هذا، وإنما قال: كلا لن يدركوكم. فهناك فرق بين الرؤية والإدراك، فالمنفي هو الإحاطة بالله عز وجل، والمثبت هو الرؤية بدون إحاطة. وهكذا ما استدل به المبتدع على نفي الرؤية قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: لن تراني. وقد رد أهل العلم على هذه الشبهة بأدلة كثيرة. الأول، هم زعموا أن لن تفيد التأبيد، حتى قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه عضدا. هم يروا أن النفي تفيد التأبيد، والصحيح أننا لو أردنا أن نرد عليهم بدون كتاب وسنة لكان في ذلك إخصام لهم. أنت الآن عند أن تقول لابنك لن تقوم أو لن تشرب أو لن تأكل، هل يفيد التأبيد؟ لا تفيد التأبيد. وكذلك استدل عليهم من القرآن: ولن يتمنوه أبدا، وهم قد قالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهكذا: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قالوا: لما قيد البروح بإذن الأب دل على أن لا تفيد التأبيد، ولن أكلم اليوم إنسيا، فلما قيدته باليوم دل على أنها ستكلم في اليوم الثاني، وأن لن لا تفيد التأبيد. ثم ثانيا، لو كان معنى لن تراني لا أرى لقال الله عز وجل لا أرى، إني لا أرى يا موسى، لكن قال له لن تراني. ثم إن الله قيد الرؤية بممكن، وهو ثبوت الجبل. ثبوت الجبل ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لو أراد الله للجبل أن يثبت لثبت ولرآه موسى. ثم إن الله قد تجلى لبعض مخلوقاته كما للجبل، وموسى أكرم من الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنك ترى في الآخرة ولا ترى في الدنيا. ثم إن موسى أعلم الناس بربه في زمنه، ومع ذلك سأل ربه أمرا جائزا، يعني من حيث جواز الدعاء به، لكن جوازه في الدنيا لتعذر القدرة عليه والذي سبب المنع منه، فلذلك لم يعاتبه الله. بينما يعني نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. عاتبه حتى استغفر نوح وأناب. بينما موسى لم يعاتبه ربه، لأنه سأل أمرا من عقيدة المسلمين أنه ثابت لكن في الآخرة. فلما أكرمه الله بالكلام ظن أنه سيكرمه بالرؤية. فالشاهد من هذا كله أن قول الله عز وجل لن تراني ليس معناها لا أرى، وأن لن لا تفيد التعبيد، فالله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. قال رحمه الله: وهذا الباب من كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يقول: وهذا الباب، أي باب الأسماء والصفات والأدلة عليه، في هذا الباب كثيرة. إنما ساق لنا شيخ الإسلام رحمه الله بعض الأدلة لتدل على غيرها ولتوصل إلى المطلوب في هذا الباب. ومن تدبر القرآن، يعني ما يقرأه هذا، وإنما يتدبر ويتعقل طالبا للهدى أيضا بهذا الشرط، لأن الذي ما هو حول الهدى كلما جئته بآية ردها، تأتيه بآية بدليله ويبحث عن شبهة. وهذا هو الواقع، أن المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن إليهم من أهل الضلال، أنت تأتيهم بدليل وهو يبحث عن شبهة في رده، لكن لابد أن تكون طالبا للهدى. مثلا يعني أدلة الرؤية، قالوا الرؤية بمعنى العلم، استدلون مثلا بقول خالد بن الوليد: إني رأيت الله قد أهانك، لما قالوا يا عز خبليه، قال إني رأيت الله قد أهانك. قالوا إذن الرؤية بمعنى العلم. الرؤية تأتي بمعنى العلم في مواطن، تأتي بمعنى الرؤية الحقيقية في مواطن، فهي رؤية حقيقية هنا، أن المؤمنين يرون الله عز وجل رؤية تنعم، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. تبين له طريق الحق، أي طريق الإثبات للكتاب والسنة. بهذا نكون قد انتهينا من النصف الأول لهذه الرسالة التي وضعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأضاف إليها كذلك بعض ما يتعلق بعقيدة السلف في بقية أبواب الإيمان، كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. هذا الترتيب الذي سلكه شيخ الإسلام رحمه الله من الترتيبات المهمة، أولا ليبين أن الأسماء والصفات ثابتة بالقرآن، ثم يبين أن هناك أيضا أسماء والصفات ثابتة بالسنة. وكما أن دلالة القرآن معمول بها ومأخوذ بها، كذلك دلالة السنة معمول بها ومأخوذ بها، لا يجوز أن نفرق بين الدلالتين من حيث الحجية، إلا أن السنة تحتاج إلى بحث حتى نصل إلى ثبوت الدليل، لا سيما إذا كان الحديث خارج الصحيحين، أما القرآن فلا يحتاج إلى بحث، هذا هو. وأما من حيث الحجية فكله حجة، قال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا أراد بوضع بعض الآيات أن يشير إلى غيرها، لأن الاستيعاب صعب. الآن لو أردت أن تستوعب أدلة الأسماء وأدلة الصفات وأدلة الأفعال سواء من القرآن أو من السنة، كم تحتاج إلى مجلدات؟ تحتاج إلى مجلدات. تجد أن بعض من صنف في هذا الباب قد ألف في مجلدات النعوت للنسائي، وكذلك الأسماء والصفات البيهقي، وكذلك التوحيد لابن مندى والتوحيد لابن خزيمة، وهكذا كتب كثيرة في الباب. لكن هذه إشارات، ولهذا ابتلي شيخ الإسلام من أجل هذه العقيدة أي مبتلى. يعني هذه الرسالة التي نحن الآن ندرسها المبتدئ في سلوك هذا السبيل وهذا الطريق، طريق أهل السنة والجماعة لتصحيح العقيدة والتعليم العقيدة الصحيحة، يعني لما ألفها شيخ الإسلام رحمه الله ثارت ثائرة أهل البدع، سواء المنسوب إلى الشافعية والمنسوب إلى المالكية والمنسوب إلى الحنفية، بل حكموا على شيخ الإسلام بالسجن، سجن من أجلها، سجن من أجلها واستتيب من أجلها، وحكموا عليه بالكفر، حكموا عليه بالكفر. وكان بعضهم يقول للأمير: اقتله يا وادمه في عنقي، اقتل هذا المنافق هذا الكافر، من أجل هذه العقيدة التي وضعت بين أيدينا وألفها بين ظهر وعصر. فالشاهد أن يعني قد طالب العلم المبتدئ ما يرى ما فيها من الخير والبركة، لكن كان المبتدع وما زالوا يتألمون منها إلى الآن، مع أنها عبارة عن آيات وأحاديث. وسجن شيخ الإسلام بعد سجنه بفترة طويلة قالوا: نحن نخرجك من السجن لكن بشرط، ومنها ألا تحدث بهذه الآيات والأحاديث بين العوام. فرد عليهم 18 وجها كما ذكره في كتابه التسعينية، على أنه لا يجوز له أن يسكت عن هذا الحديث. كيف لا تحدث بأحاديث الأسماء والصفات وأغلب الناس يقرؤون في صلاة المغرب والعشاء ربما والفجر لا سيما العوام: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي أسماء وصفات، بل متمحضة في باب الأسماء والصفات. وأغلب الناس يعملون بحديث من قرأ دبر كل صلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو ربما يقرأها في عند نومه، وربما يقرأها في صباح ومسائه، وهي أسماء الصفات. وهكذا كما نسمع في آخر الصلاة، يعني أقصد في كثير من الصلوات، من يقرأ آخر سورة الحشر وأول سورة طه، سور كثيرة تدل على إثبات الأسماء والصفات، ثم المبتدع يتألمون من هذا الباب. المهم على طالب العلم أنه يمر الآيات كما جاءت بلا كيف. إيش معنى يمر الآيات كما جاءت؟ أي يثبت دلالتها الحقة بالمعاني الثابتة، ولا يبحث عن الكيفية، لأن الكيفية غير معلومة. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الكيفية إلا بالنظر إلى المكيف، أو النظر إلى مثيله، أو إخبار من رآه عنه، وكلها منتفية في حق الله. لم نره حتى نكيف صفاته، ولم نرى مثيله وليس له مثيل، وكذلك لم يخبرنا من رآه ولم يره أحد في الدنيا عن صفاته. لكن نقول أن الكيفية لا تكون إلا بهذه الثلاثة الأشياء. فنحن نثبت كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. هذه العقيدة أنا أضمن لمن قرأها وتأملها وتدبرها وفهمها فهما دقيقا أنه يستطيع يدرس في باب العقيدة، يخطب في باب العقيدة، ينصح في باب العقيدة، يكتب في باب العقيدة. وأغلب الكتب المصنفة مطولة ومختصرة تدور على ما تضمنته هذه العقيدة، تدور على ما تضمنته، لأنه ذكر وركز على أكثر الصفات التي ينكرها أهل البدع، وبقية الصفات تلتحق بها. ولأنه كتاب خال عن الكلام، الكلام فيه قليل، كله آيات وأحاديث. الآن الذي يقول لك كيف تثبت لله صفات الغضب، كله الله قد أثبت لنفسه: غضب الله عليهم. كيف تثبت لله صفات الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف تثبت لله صفة المحبة؟ الله عز وجل يقول يحبه ما يحبونه، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. هكذا كيف تقول أن الله في السماء؟ الله الذي قال ذلك، آمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى ليصعد الكلم الطيب. فهي كتاب طيب منافع مع اختصاره، لا سيما الذي ما عنده قدرة للمطالعة في المطولات لا أقل من أن يفهم هذا المختصر. وله شروح كثيرة، منها شرح الهراس مع أن فيه شيء من علم الكلام يتعب الطالب البادئ، وهكذا شرح الرشيد، شرح طيب إلا أنه غير مشاع، وإلا شرح طيب. وهكذا شرح الشيخ ابن عثيمين إلا أنه رحمه الله يعني توسع فيما هو من ليس من العقيدة. ونحن حتى أنا سلكت نفس طريقه في كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الوسطية، وإلا الكتب العقيدة أحيانا تحتاج إلى شرح العقيدة، مع أن الإنسان أحيانا يحب أن يتكلم عن معاني الآيات ودلالة الآيات والفوائد من الآيات، لكن الطالب يحتاج إلى أن يركز على مسألة العقيدة حتى لا يعني يظن أن الدرس في بر الوالدين. نحن الآن قد نمر على آيات يثبت بها بعض الصفات فيها ذكر الوالدين، فإذا استطردنا في ذكر الوالدين لا سيما الطالب المبتدئ يظن أن الدرس يتعلق بحق الوالدين، يأخذ حق الوالدين ويترك العقيدة ويروح، أو صحيح. لابد في درس العقيدة تركز على دلالة النص في باب العقيدة، في باب التوحيد تركز على دلالة النص في باب التوحيد، في باب الصلاة تركز على دلالة النص في باب الصلاة، لأن القرآن أصلا كتاب مبارك ربما يستدل بالآية الواحدة على كثير من المسائل، مثل آية الحقوق العشر، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية حقوق عشر، لو أراد الإنسان يتوسع تحتاج كل حق إلى كذا، لكن حين يسوقها الإمام المجدد في كتاب التوحيد هو يريد قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأنت كطالب توحيد الآن ركز على هذا المعنى، وبعد ذلك إذا أردت حاضر توجه تنصح. أنت قد استفدت أن هذه الآية اسمها آية الحقوق العشر، اعمل محاضرة في الحقوق العشر، اعمل خطبة جمعة في الحقوق العشر، اعمل مصنف في الحقوق العشر، لكن كتوحيد أنت تدرس فقط واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول هل شيخ الإسلام كتب الوسطية بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب؟ والله ما أذكر الآن، لكن نحن نقول بين ظهر وعصر والله أعلم.